قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج العاصين بمكره وجاعل العاقبة للمتقين بفضله وأظهر دينه على الدين كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير إنه على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وسيد الأتقياء وخير الأولياء، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات في كل مكان من العالم الإسلامي، إن حديثي معكم اليوم بعنوان هو: من المسؤول؟ من هو المسؤول عما يقع في الأمة الإسلامية هنا وهناك في كل مكان؟ من المسؤول عن هذا الذي نراه وعن هذا الذي نسمعه؟ من المسؤول عن هذه المجازر؟ من المسؤول عن هذه الأشلاء؟ من المسؤول عن هذه الدماء؟ من المسؤول عن ضياع أرواح الشباب؟ من المسؤول عن ضياع حلم هذا الشعب الفلسطيني؟ من المسؤول عن تحطيم آمال أمتنا وإهراق دماء شبابنا؟ من المسؤول عن ضياع هؤلاء تحت صواريخ اليهود الملاعين؟ من المسؤول عن تدمير المساجد والمحرمات؟ من المسؤول عن إبادة المدارس وقتل الأطفال الأبرياء؟ من هذا المسؤول؟ دلوني بالله عليكم. هذا السؤال يفرض نفسه الآن على كل مسلم في كل مكان: من المسؤول عن هذه الجثث وعن هؤلاء الذين أصبحوا في كل مكان دماؤهم أرخص الدماء؟ من المسؤول عن هذه المستشفيات التي تقصف بالمدفعيات؟ من المسؤول عن هؤلاء الذين أصبحوا كما أضعف من الأيتام على مأدبة اللئام؟ من المسؤول عن هؤلاء الذين لا مأوى لهم ولا ناصر لهم ولا معين لهم ولا حامي لهم إلا الله؟ من هذا المسؤول؟ انظر أخي المسلم إلى هؤلاء المسلمين، انظر أخي المسلم إلى إخواننا في الدين، انظر أخي المسلم إلى هؤلاء المستضعفين، انظر أخي المسلم إلى جثث أصبحت أشلاء كانوا قبل قليل ينطقون بشهادة التوحيد. من المسؤول؟ من المسؤول عن هؤلاء وهم إخواننا؟ من المسؤول عن هؤلاء؟ هذه الطفلة البريئة، هذه الطفلة التي ربما تكون هي ابنتي أو ابنتك، من المسؤول عن ضياع حلمها؟ من المسؤول عن بيان هذا الواقع المرير الأليم والعلاج لهذه المأساة التي يعيشها أبناؤنا في الدين في فلسطين وفي كل مكان من أراضي المسلمين؟ من هو المسؤول؟ هذا السؤال تعالوا في لقائنا اليوم لنجيب عنه بما يبين لكل مسلم ما السبيل إلى نصرة المسلمين، ما السبيل إلى الدفاع عن هذا الدين، ما السبيل إلى استعادة كرامتنا يا مسلمين. بعد الفاصل إن شاء الله نجيب على هذا السؤال، من المسؤول؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المسؤول؟ من المسؤول؟ سؤال لا بد له من جواب، والآن أوان الجواب. إن المسؤول عن هذه الدماء، إن المسؤول عن هذه الأشلاء، إن المسؤول عن هذه الضحايا وعن هؤلاء الثكلى وعن الأطفال والنساء وعن كل ما يقع هو أنا. أنا المسؤول، أنا المسؤول، أنا بذنوبي، أنا بتقصيري، أنا بتفريطي، أنا بعيوبي، أنا بما فعلت في جنب الله، أنا بما قصرت في جنب الله، أنا بما لم أقم به في حق الله، أنا. أنا المسؤول، أنا المسؤول عن هذا الذي وقع لإخواني، أنا المسؤول، وأنت المسؤول. يا من تحكم بغير ما أنزل الله، يا من تعطل شرع الله، يا من لا ترضى باتباع رسول الله، أنت المسؤول، أنت المسؤول عنهم وعن نفسك، أنت المسؤول. يا من لم تتعامل مع أحكام الله بقولك سمعت وأطعت، وأنت المسؤول. يا من أكلت الربا أضعافا مضاعفة واستحللت الحرام الذي حرمه الله، أنت المسؤول. فالله عز وجل حرم الربا لكنك جعلته حلالا، فأنت بذنبك وجريرتك وكبيرتك أوتين من قبلك، أنت السبب، أنت السبب. وأنت كمان يا من أكلت الرشوة وقبلت الحرام وامتلأت بطونهم بأكل الرشوة والحرام، أنت السبب. أنت يا مرتشي، أنت السبب، أنت السبب في اللي بيحصل هنا وهناك. وأنت كمان يا من تركت الصلاة، يا من لم تسجد للرحمن، يا من أبيت إلا أن تتبع الشيطان، أنت السبب. أوتينا من قبلك بسببك أنت، أنت وأنت كمان. يا من زنيت، يا من خنت شرع الله، يا من أتيت ما حرم الله، يا من تبرجت، أنت السبب. أوتينا من قبلك، انت اللي عملت فينا كده، انت اللي عملت في المسلمين كده. وانت كذلك، انت يا من انكرت السنة وتطاولت على صاحب السنة وتطاولت على رجالها وانكرت البخاري ومسلم، انت السبب، انت اللي عملت فينا كده. انت يا من انكرت احاديث البخاري ومسلم، أنكرت الشفاعة وأنكرت عذاب القبر وأنكرت ما بعد ذلك، يا من أنكرت الختان، أنت السبب. يا من أنكرت النقاب، أنت السبب. يا من أنكرت الحجاب، أنت السبب، أنت السبب. من المسؤول؟ أنت المسؤول، وأنت يا من تخون وتغش وتكذب وتدلس وتغتاب، أنت السبب، وأنت يا من دعوت إلى فرقة الأمة وطعنت في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت السبب يا من نلت أو نلت من عائشة وتكلمت في أمنا وفي أم المؤمنين، أنت السبب، أنت السبب يا من تكلمت في الصحابة أو تكلمت في أمهات المؤمنين، أنت السبب يا من تطاولت على القرآن الكريم وتزعم أنكم وتزعمون أنكم من الشيعة، أنتم السبب، فرقتم الأمة وأنكرتم السنة وتطاولتم على القرآن، أنتم السبب، أنتم السبب، أنتم السبب، أنتم السبب، كلكم السبب. من المسؤول؟ إن المسؤولية عظيمة، إن المسؤولية كبيرة. هل تتصورون أننا نحتاج الآن إلى الحرب؟ أنا أفترض معكم أن الشعوب اجتمعت وحاربت وانتصرت، هل ستقوم على شرع الله؟ هل ستدعو إلى اتباع دين الله؟ هل ستحكم القرآن؟ هل ستعمل بسنة خير؟ أنا أفترض معكم، احنا عايزين نحارب، عايزين نخرج، عايزين نكسر الحواجز، عايزين نكسر القيود، عايزين نحرر أراضينا، نعم، لكن هل نحن نستطيع أن نكون حراسا للعقيدة؟ نستطيع أن نكون حماة للملة؟ هل نحن ندعو إلى اتباع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ الأمر ليس كذلك يا إخوة الإسلام، يا أمة الإسلام، ليست نصرة الدين بالكلام، إنما نصرة الدين باتباع خير الأنام. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه خباب ابن الأرت وابن مسعود وصهيب ومصعب، جاءهم من عذبوا واستضعفوا وحصل بهم ما حصل، وقالوا ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ إلى متى؟ ليه الضعف اللي احنا فيه؟ مش انت رسول وعلى حق، واحنا مستضعفين ومعذبين، بلال يقول له ذلك وأصحابه يقولون له ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم ذلك ويقول إن الرجل ممن كان قبلكم كان يؤتى به فيؤشر بالمئشار حتى يقع شقاه، وما يصده ذلك عن دين الله، ثم يبشر والله ليتمن الله هذا الأمر، هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله. الدين هينتصر، الدين هينتصر، لكن من الذين سينصرون هذا الدين؟ من هم؟ من هذا الجيل؟ هل نرى مجتمع المسلمين إذا ماشينا في شوارعه وطرقاته نراها شوارع المسلمين؟ مجتمعات مسلمين؟ أفرحنا أفراح مسلمين؟ أفرحنا أفراح مسلمين؟ أحزننا أحزان مسلمين؟ عباداتنا على منهج النبي الأمين؟ القضية ليست كلاما، ليست شعارات، ليست انفعالات، ليست قضايا ثورية، إنما منهجية. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم عمل إيه في مكة؟ كان في اضطهاد، كان في تعذيب، كان في إيلام، كان في تضييق، حتى حوصروا في شعب أبي طالب 3 سنين. الرسول كان معاهم 3 سنين محاصرين، حتى كان الواحد منهم يأكل الحجر والشجرة، بل إنه منهم من أكل شيئا يقول ارتطمت قدمي بشيء أكلته ما أدري ما هو إلى الآن، أنا ما أعرفش أكلت إيه. حوصروا والرسول صلى الله عليه وسلم معهم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يستطيع أن يدعو ربه فينصره الآن في التو والحال، لكنه اختبار، اختبار لماذا؟ للإعداد، ليميز الله الخبيث من الطيب. يا أمة الإسلام، إننا لن ننتصر بالكلام، إنما بتحقيق المنهج الذي جاء به الإسلام، الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإننا نبدأ أولا ببيان عزة الإسلام. لن ننتصر إلا بالإسلام، لن ننتصر بالقومية ولا بالعربية، لن ننتصر بالانتساب إلى جماعات كذا وكذا أو أحزاب كذا وكذا، لن ننتصر بالانتساب إلى هذه الأفكار التي تدعو إلى تفريق الأمة وإنكار السنة والتطاول على صحابة الأمة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن ننتصر أبدا إلا باتباع الإسلام الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. اسمع معي لما قاله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند أبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال قائل: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال قائل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. هذا هو الداء، هذا هو البلاء، حب الدنيا وكراهية الموت. الناس يريدون نصرة الدين ولم يقدموا ما يبرهن على ذلك التمكين أبدا، لم يقدموا البرهان على ذلك ولم يبينوا ما يدل على هذا الاتباع. يزعمون نصر الدين ولكنهم ما قدموا الدليل. نحن إذا نظرنا إلى الصحابة لوجدنا أنهم دفعوا ضريبة نصر الدين من دمهم، والناس تزعم نصر الدين مجانا. احنا عايزين نتكلم وبعدين نتكلم في الكرة ونتكلم في الفن ونتكلم في السياسة ونتكلم في الثقافة ونتكلم في كل القضايا ونطلب نصرة الدين، بس بشرط انا زي ما انا بشرب سجاير، وانا زي ما انا ما بصليش، وانا زي ما انا مرتشي، وانا زي ما انا باكل ربا، وانا زي ما انا ما بفكرش ابدا ان انا اتعلم الدين، بفكرش ابدا ان انا بطل البدع وبطل روح المساجد المقبورة واطوف حول الأضرحة واتوسل الى هؤلاء الاموات واطلب منهم الضر والنفع. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة ومروا باشد الابتلاءات، فلما نزع الله من صدورهم حب الدنيا وكراهية الموت كان الابتلاء بالهجرة الى الحبشة، ثم الهجرة إلى المدينة، ثم بعد ذلك التمكين يوم بدر، ثم إلى آخر الرسالة. إذن قضية لابد أن ننظر فيها أولا إلى عزة الإسلام. اسمع معي لما رواه الحاكم في المستدرك، الحاكم في المستدرك، والحديث سنده صحيح وذكره أصحاب السير من طريق طارق رحمه الله تعالى. قال: خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام، خرج عمر رضي الله عنه إلى الشام، قال: وكان معنا أبو عبيدة ابن الجراح. فلما وصل عمر إلى الشام خاض مخاضة، مخاضة يعني أرض لكن فيها ماء، بركة ماء، فنزل عمر من على الناقة، كان عمر على ناقة له، فنزل ونزع خفيه ووضعهما على عاتقه وأخذ بزمام ناقته وخاض المخاضة حافيا على الأخدر. فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، ما يسرني أن القوم استشرفوك. أنا ما حبش يشوف أمير المؤمنين حافي ماشي في الطين شايل النعل على كتفه وماسك الزمام الضأب بإيده، ما يسرني أن القوم استشرفوك. قال عمر: أوه يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها لجعلته نكالا لأمة الإسلام. إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. شوف الكلام بالإسلام، فمهما طلبنا العزة بغيره أذلنا الله. لن تنتصر هذه الأمة إلا بالإسلام، لا بالقومية ولا بالعربية ولا بالانتساب إلى حزبية ولا إلى علمانية ولا إلى أي شعارات باطلة مستوردة من عند هؤلاء، إنما بالإسلام. الإسلام هو اللي هينصرنا، الإسلام هو اللي هيمكننا، وهذا ما أكده النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الداء وبين الدواء، فقال كما عند أبي داود وعند مسلم، القسم الأول من هذا الحديث عند مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه، ونسيت أن أقول حديث أبي داود المذكور سابقا عن ثوبان وليس عن أبي هريرة، ويوشك أن تدعى عليكم الأمم. أما حديثنا عن أبي داود عن ثوبان، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإني سألت ربي، اسمع بالله عليك اسمع، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، ابتلاء عام، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم، يعني يستأصلهم، يعني يشيلهم من جذورهم. وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وألا أهلكهم بسنة عامة، خلاص أعطيتك هذه، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، لكن اسمع، حتى هنا بقى للأجل، إيه اللي يحصل؟ حتى يكون بعضهم يقتل بعضا، وحتى يكون بعضهم يسبي بعضا. لما الأمة تفترق من داخلها ويقتل بعضهم بعضا من داخلها ويسبي بعضهم بعضا من داخلها، إذا لابد أن تقع هذه المأساة، هذه المذلة، لا أقول في فلسطين بل في كل مكان في أراضي المسلمين، في فلسطين، في العراق، في كشمير، في الشيشان، في أفغانستان، في الصومال، حتى في بلاد أفريقيا اللي في الأدغال، الأمة في كل مكان. هذه ضريبة جاءت بسبب الفرقة، حتى يكون بعضهم يقتل بعضا، وحتى يكون بعضهم يسبي بعضا. إذن نحن لن نطلب النصر إلا بالعز، والعز لا يكون إلا بنزع الدنيا واتحاد الأمة. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء، في نبي من الأنبياء غزا، خرج بغزو بجيش، غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه، عشان قبل ما تخرجوا معايا بقى وتقولوا يلا نجاهد وعايزين نخرج وأنا مستعد دلوقتي اروح أجاهد، ها، وأنا مستعد دلوقتي أمسك السلاح وأروح أضرب، بس افتحوا الباب، بس ادوني، لا لا لا، قبل ما واحد يخرج معايا، قبل ما واحد يقول أنا عايز أخرج، اسمع، غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولما يبني بها، وهو يريد أن يبني بها، لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة، عقد كتب كتابه على واحدة ولما يبني بها، ما دخلش عليها وهو يريد أن يبني بها، ده بقى متعلق بالدنيا ما يجيش معانا، ولا يتبعني آخر رجل بنى بيتا أو اشترى بيتا ولم يرفع سقوفها، يعني رمى الأواعد والسبلات والعمدان ولسه بقى ماشي السقف، فالراجل ده متعلق بالدنيا ما يجيش معايا. فاحنا عايزين ندعو للنصرة واحنا ماسكين في الدنيا. ولا آخر اشترى غنمات أو خلفات وهو ينتظر ولادها ماسك بقى بيربي وبيظبط وعنده مشروعات وعنده وعنده عنده، فبيتكلم كلمتين لكن في الحقيقة بيرجع زي ما هو. فغزا، خرج معه خلاصة القوم فغزا، فدنا من القرية قريبا من العصر أو صلاة العصر. فقال اسمع، فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، فحبسها الله حتى فتح عليه. غير الله النواميس الكونية وتغير الفلك الكوني استجابة لعقيدة المسلم المجاهد في سبيل الله، لأنه جرد الدنيا من تحت قلبه، من قلبه خلى قلبه لله، فصدق في التوجه إلى الله. ما حدش يجي معايا من الناس دي، يبقى الكلام مش كفاية. احنا عايزين منهج، عايزين نشوف كل واحد بيطبق الإسلام. المرتشي يبطل رشوة، الكذاب يبطل كذب، الزاني يتوقف، والزانية والخائنة والخائن. عايزين نصدق مع الله، لان دول ما ينفعوش خروجاته. اللي بيشرب سجاير، اللي بيشرب مخدرات، اللي بيسرق، اللي بيغتاب، اللي بينم، المتبرجة التي لا تمتنع عن الرجال لازم تتوقف، لازم تتوقف. الذي يدعو إلى الفرقة، الذي ينكر السنة، الذي يفعل كل هذه الأفعال، الذي يسب الصحابة، إزاي الناس دي تخرج جد؟ إزاي؟ إزاي نتصور إن المسألة كده ممكن كل دول يخرجوا وكل دول ينتصروا؟ لا لا لا، لو تزيلوا حصل التزيل ليميز الله الخبيث من الطيب، لكننا سننتصر، والله سننتصر، الدين سينتصر، وهذا وعد الله، والله غالب على أمره. لكن متى سينتصر؟ لما المؤمن يعتز بدينه. عند الترمذي من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. المؤمن غر كريم، عنده كرامة، عنده عزة. قال الحسن البصري أبى الله إلا أن يذل أهل معصيته. دي سنة كونية، دي سنة كونية. نمشي في الشوارع نلاقي الناس مشغلة أغاني، والأفراح سد الشوارع، والأهاوي ملزقة في بعض، والدنيا كلها فوضى، والبنات متبرجات، وعلاقات سيئة جدا بين البنين والبنات، والشرك عند المساجد عند القبور، وطلب النفع من الأموات، والموالد التي امتلأت بها البدع والمنكرات. مسألة محتاجة منهج، محتاجة تصفية، محتاجة تحقيق. حتى هناك، حتى هناك نزعات عصبية وعرقية، حتى هناك إذا بنا نجد انقسامات، حتى هناك نجد عصبيات وحمية الجاهلية. ليه؟ لماذا؟ متى يفيق المسلمون؟ متى تفيق هذه الجماعات؟ متى تدرك أنه لا وقت الآن إلى هذه الانقسامات؟ إذن لابد أن نقول وأن نؤسس وأن نبين أن النصرة سبيلها واضح، هو الدين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، هو كان في عرفة بيحج، رأى رجلا من المسلمين يسأل الناس بمد إيده، يلا مع الدين لله. قال في هذا اليوم وفي هذا المكان بتمد بإيدك لغير الله في هذا اليوم وفي هذا المكان؟ فخفقه بالدرة، اداله. فالمسلم الذي يطلب من غير المسلمين ويوالي الكافرين، إننا نبرأ من كل مشرك من تشبه بقومه، ومنهم الموالاة ضد المعاداة، فمن والى كافرا فقد عاد مؤمنا. وهذا الكلام نتوجه به إلى الجميع، إلى الكل، إلى كل من يملك عقيدة الإيمان. إننا لن ننتصر إلا بعزتنا بديننا وعزتنا بعقيدتنا. ووالله لا نخشى الفقر، ولا نخشى أننا لا نكافئ العدو في العتاد ولا في العد. هم انتصروا يوم مؤتة أو يوم بدر أو يوم الأحزاب، انتصروا بإيه؟ ما انتصروا إلا بعقيدتهم. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. احنا مش جايين نتكلم اليهود في القرآن حكمهم كذا وكذا وكذا وكذا، اليهود في السنة حكمهم كذا وكذا وكذا وكذا، اليهود عملوا كذا وكذا وكذا وكذا، الكلام ده كله معروف، معروف تماما تماما، لا نستطيع أن نعيد ما تكرر حتى تقرر. نربى اللي مرتشي عارف اليهود مش كويسين، كوني ان انا اتكرر واقول اليهود كذا وكذا وكذا وكذا، هذا بفضل الله اهل السنه بينوه الناس تماما. ويمكن مثال واحد يكفي، نموذج من القران او نموذج من السنه يكفي بيان من هم اليهود. اذا لا نسهب الكلام في بيان حقيقه اليهود. يعني ممكن ناخد نموذج واحد هو عند الترمذي وسنده صحيح من حديث صفوان بن عسال، قال يهودي لصاحبه اذهب بنا الى هذا النبي نسأله، تعال نروح للنبي ده نسأله. فقال لا تقل نبي لانه لو سمعك كان له اربعة عيون. فاتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن 9 آيات بينت، يعني علامات من خلال الإجابة يعرفه ده نبي ولا مش نبي، عن 9 آيات بينات. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه لا تشركوا بالله شيئا ولا تصدق، وأجاب. اسمع الرواية بتقول ايه، بتقول كده باللفظ كده، فقالوا نشهد أنك نبي، وقبلوا يده ورجله. يا كده على طول، احنا نشهد والله انت نبي، وقبلوا يده ورجله. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول فما يمنعكم ان تتبعوني، طب ما انتوا عرفتوا اهو، ما انتوا فهمتوا، ما انتوا الحق واضح لديكم، فما يمنعكم ان تتبعوني؟ قالوا نخاف ان علمت يهود ان تقتلنا. ده معنى ايه؟ ان اليهود عارفين عارفين الحق، فاهمين فاهمين، هم اهل باطل، هم اهل جحود، هم اهل عنت، كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله. يبقى هذا المثال واضح، لا يحتاج الى اننا نعيد ذلك. اليهود قوم بط، لكن الاشكال ليس فيهم، الاشكال ليس فيهم، انما الاشكال فيما نحن. متى يفيق ابناء هذه الامه؟ متى تفيق؟ متى تدرك؟ متى تعقل؟ متى تتزن فيها قضية التوازن في العلم والعمل، المنهج الذي يمكن أن تتيقظ به الأمة؟ نحن مع كل هذا نريد أن نبشر الناس أننا والله بمجرد عمل بسيط سيمكن الله لهذا الدين. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مشكورين على البرنامج الرائع. وأقول يداس حمى الأقصى وفي رحباته بكى أهل مقتول وعربد قاتل، شباب وأطفال تراق دماؤهم، وقد أخليت ممن تحب المنازل. أسائلكم عني وعنكم وما درى سؤالي بأن العيب في من نسائل، إذا عاث في الأرض الفساد وأهله فلا عجب أن زعزعتها القلاقل. ألستم ترون السحل والقتل لم يزل دليلا على أن اليهود هم الأراذل، سلامهم الإرهاب صاغت بلودهم على ساحات الأقصى الشريف فقاتلوا. نداء من غزة إلى من عاشوا باسم الإسلام فقط، ذبحونا من وريد لوريد وسقونا المر في كل صعيد، مزقوا زوجي فلم نعبأ بهم ومضوا نحو صغيري ووليدي، غرسوا الحربة في أحشائه وغدا التكبير أفداء نشيدي. قل لمن يحسب أنا أمة أنكرت أنجاد سعد والوليد، نحن شعب لم يعد يخشى الردى أو يبالي برصاص أو حديد. إنها الجنة تبغي ثمنا عز إلا من شرايين الشهيد. نعم والله إن الجنة بثمن، أحسن الله عزاءكم يا أهل فلسطين، وصبرا صبرا فإن الموعد الجنة فلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. أنت تسأل يا شيخ الفاضل من المسؤول؟ المسؤول هم المسلمون، هم الخونة، هم الجبناء، هم عباد بوش وشارون.
كلنا نشارك في هذه المسؤولية، بارك الله تعالى فيك، ونريد أن نعمم الكلام وأن نبين للمسلمين جميعا أننا شركاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود من حديث جابر وطلحة الأنصاري قال: ما من امرئ يخذل مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله، إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. ما من امرئ، هذا الحديث أسوقه إلى كل الناس في الأمة الإسلامية، ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موطن يحب فيه نصرته ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله، إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ يخذل ينصر امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. الجزاء من جنس العمل، لكن الله يبتلينا ليختبرنا. والله أهل غزة ليسوا محاصرون بل نحن المحاصرون، أهل غزة ليسوا ضعفاء بل نحن الضعفاء، أهل غزة ليسوا أبدا بعيدين عن الشهادة ولا بعيدين عن القيادة ولا بعيدين عن المواجهة، بل نحن البعيدين. حقيقة إن هذه القضية لابد أن تفهم على حقيقتها. طيب اللهم استعان. أم معاذ،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير شيخنا الفاضل، وأسأل أن يظهر الحق على لسانك.
آمين يا رب.
وبالنسبة لموضوع الحلقة، بداية أنا أود أن أرسل ثاني يا إخواني في الشات، أنا العبد الفقير عاشق الشهادة ولجميع المسلمين، وتهاني للشهداء في غزة إلى أن يلتقون إن شاء الله إلى منازل فردوس. أما موضوع الحلقة المسؤولية فأقول يا شيخنا كما تعرف المسؤولية تتفاوت، لا يجوز أن نجعل مسؤولية شخص مسؤول كمسؤولية شخص يعني يبيع الفول، هذا بداية. وأنا لا أريد أن أطيل، أنقل كلام العلامة أحمد شاكر رحمه الله يقول: وقد أتي المسلمون من ضعف علمائهم في مواقف الحق لا يصدعون بما يؤمرون، يجاملون في دينهم وفي الحق، لا يجاملون الملوك والحكام فقط بل يجاملون كل من طلبوا منه نفعا أو خافوا منه ضرا في الحقير والجليل من أمر الدنيا، وكل أمر الدنيا حقير. فكان من ضعف المسلمين بضعف علمائهم ما نرى. أنا أرسل من هذا المنبر رسالة إلى العلماء أن يتقوا الله عز وجل وأن يتذكروا موقفهم يوم القيامة بين يدي الله، وذكرهم بقول العز بن عبد السلام حينما قال لأحد الحكام الظلام وجبت أمامه فسئل بعدها كيف لم تخشى، فقال: استحضرت عظمة الله فرأيته أمامي كالقط، فأخاطب كل عالم يسمعني أن يستحضر عظمة الله فالله العظيم، وأن يبلغ ما يكون حقا له أمام الله، أن يبلغ الحق ولا يسكت عن الحق، ويذكره ختاما بقول الحديث صلى الله عليه وسلم.
يا رب. أقول وأؤكد، نحن نبلغ، وأئمة الإسلام وعلماء الإسلام فيما أعلم يقومون بالبيان والإرشاد والبيان الواضح الجلي لكل ذي عينين ولكل ذي لب ما ينبغي على الأمة، ولكن كل بحسبه. لكن أنا أرجو ألا يتصور أحد أنه بعيد عن المسؤولية، أرجو ذلك. وقد بدأت بتحكيم شرع الله وانتهيت إلى بعض الذنوب والمعاصي كالدخان، فالكل يتحمل المسؤولية كل بحسبه. والله عز وجل يقول: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ ف فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الله عز وجل يقول إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أحبتي في الله، تأملوا معي هذا المشهد العجيب كما جاء في أسد الغابة من حديث عبد الله بن حذافة السهمي أنه وقع أسيرا عند الروم، فلما أسره الروم جاءوا به الجنود إلى ملكهم وقدموه إليه، فلما نظر الملك إلى عبد الله بن حذافة السهمي هذا الصحابي الجليل هذا الشهم فقال له، اسمع، قال له تنصر ادخل في النصرانية وأشركك في ملكي وأزوجك ابنتي، تدخل في النصرانية وأنا أدخلك شريك معايا في الملك وأجوزك بنتي. شوف بقى بنت الملك بنت الملك، تنصر وأنا أشركك في ملكي وأزوجك ابنتي. فقال له هذا الصحابي الجليل، اسمع، قال له والله لو أعطيتني جميع ما تملك بل وجميع ما تملكه العرب ما رجعت عن دين محمد طرفة عين. أي عزة هذه؟ عزة الدين، عزة العقيدة، فما بال القوم تهاونوا أمام أدنى إغراءات الدنيا المهينة، أمام أدنى فضلات الغرب الكافر اللئيم. ليه؟ تنصر وأنا أعطيك نصف ملكي وتتزوج بابنتي. قال لو أعطيتني جميع ما تملكه العرب وجميع ما تملكه أنت والله لا أرجع عن دين محمد طرفة عين. قال إذن أقتلك، خلاص أنا أقتلك. قال أنت وذاك، اعمل أنت عاوزه. فأمر به هذا الرجل هذا الزعيم، أمر به فصلب، صلبوه على الحيطة كده. ثم أمر الرماة أن يضربوا رماة مهرة أن يضربوا قريبا من يديه ورجليه، تهديد، إرهاب، خوف، ارموا بس جنب إيديه كده وجنب رجليه. وهو يعرض عليه النصرانية فيأبى، فلما استيأس منه قال أنزلوه، قال تعالى. طيب أقتلك، قال افعل أنت وذاك. فأمر بقدر، وفي رواية بكرة من نحاس، فأحميت، بقت يعني على أعلى درجات الانصهار من النار. ثم أمر بأسير، أسير فجيء به، فوضع الأسير في هذا القدر وهو يغلي، حتى نظر إليه عبد الله بن حذافة السهمي فإذا بعظامه قد برزت تروحه. الرجل دخل في القدر لم يخرج إلا عظاما تلوح أمامه، تهديد، إرهاب، فما كان منه إلا أن ثبت وهو يعرض عليه تتنصر، قال لا، قال ألق به. فأخذه الجنود وعند إلقائه في القدر بكى، فلما بكى طمع فيه هذا الأمير، طمع بقى لباس خلاص حققت المعزو، فدعاه قال تعالى. فنظر إليه عبد الله وقال تظني أبكي يعني خوفا؟ لا، إن لي نفس واحدة تلقى في هذا القدر في الله فتموت، فوددت أن بعدد شعري، شعر جسدي أو شعر رأسي، نفس تموت وتعذب في سبيل الله. مرحبا، أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ.
مرحبا، أهلا وسهلا.
كيف حالكم؟
جزاكم الله خيرا.
أسأل الله جل جلاله بمنه وفضله وإحسانه أن يجازيكم الحسنات إحسانا،
وأنت كذلك زكاة،
وبالسيئات رحمة وغفرانا.
آمين يا رب.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الجهد الطيب المبارك.
آمين يا رب. آمين.
وأسأل الله جل جلاله أن ينصر أخواننا المجاهدين في غزة وفي كل مكان.
آمين آمين.
أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله وإحسانه أن ينصر ضعفائهم.
آمين.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمد العروق في دماء أعدائهم يا أرحم الراحمين.
آمين آمين.
يا شيخنا، يعني لو تكرمت، أن بعض الشباب جزاهم الله خير، يعني في مثل هذه الأزمات، في مثل هذه النوازل، وقد تأخذهم الحماس والعاطفة في التهكم على علماء الأمة. نسبح هنا ومن هناك بعض من هم حقيقة في حقيقة أمر ينقص كثير من العلم، ويقع في مصيبة كبيرة وفي طامة كبرى أن يتهجم على علماء الأمة ويصفهم بوصف لا يليق بهؤلاء العلماء،
للأسف،
بحجة أنهم لم يفعلوا ولم يعملوا، أنهم مداهنون وأنهم كذا. وكما بينت يا شيخ أن هؤلاء العلماء كل يعمل بحسب قدرته واستطاعته.
نعم.
فنسمع الآن من بعض الناس، أسأل الله أن يهديهم،
أمين،
بدافع الحماس والغيرة والعاطفة، بأن يتهم العلماء الأمة ولحوم العلماء مسمومة.
نعم.
وإذا فقدت العامة في ثقتها في علمائها فعلى الأمة السلام. ولهذا نعم. يعني نوجه نصيحة
لك الله خيرا، وهذا الكلام
الله.
نعم، هذا الكلام
أن يتقوا. نعم يا شيخ،
اتفضل اتفضل.
يعني نوجه يا شيخ، أتمنى أنك توجه لهم، لأني والله سمعت في أكبر من لقاء وفي خاصة في الأرنتمات وفي بعض القنوات تهجم على العلماء، سواء كان علماء أو علماء الإسلام أو أي علماء الأمة، لأنهم مداهنون
وبأنهم علماء سلطة.
وكلام كلام يا شيخنا والله العظيم أنهم ساعدوا اليهود.
نعم هذا نعم. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، الله المستعان. أقول هذا الخلط لابد أن يفيق له الناس، وهو الخلط بين دور العالم ودور غيره. فالعالم لابد أن يقوم على تربية الأمة وإعداد الأمة ونشر العلم في الأمة والتوحيد في الأمة وإعادة بنائها فكريا وعلميا وأخلاقيا وسلوكيا، لكنه ليس له دور أكثر من ذلك، إنما عليه أن يطبق الإسلام منهجا عمليا وأن يقوم على رعاية هذه الأمة. لكننا لا نخلط الأدوار، لا نضع العالم في موضع هو ليس له، هو قائد سياسي أو هو قائد عسكري، لا، هذا غير صحيح. وإنما العلماء لهم دور فلابد أن يقوموا به وأن يبينوه، وليس في يديهم أكثر من ذلك. إنما أنا أريد أن أقول أن هذا الصحابي أو هذا عبد الله بن حذافة السامي الذي ألقي في القدر وهو يقول: وددت أن لي بعدد شعر رأسي نفس تموت في سبيل الله، لم يبالي. ولذا نقول لأهالينا في غزة، ولأهالينا في أفغانستان، ولأهالينا في العراق، ولأهالينا في كل مكان: لا تبالون، فأنتم شهداء بحسن نيتكم وصدق طويتكم، لكنكم كونوا على الجادة. ونقول لأهالينا في بلادنا في كل مكان: عليكم أن تعملوا لنصرة هؤلاء كما بينت، بتحقيق المنهج العملي لدين الإسلام كما بين صلى الله عليه وسلم. الصحابة استعجلوا النصر كثيرا، لكنهم ما كانوا يملكون، فرباهم النبي على المنهج. نضرب مثال: روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية عينا، وأمر عليهم عاصم بن ثابت، جد عاصم بن عمر بن الخطاب، فكانوا بمكان بين عصفان ومكة، فذكروا لحي من هذيل، أي أن حيا في هذه المنطقة سمع بخبر هذه السرية فترقبهم، فخرجوا إليهم فتعقبهم فأحاطوا بهم. اختصر الرواية ألا إلى أنه خرج لهم 100 رامٍ. 100 رامي، 100 من أمهر الرماة، فأحاطوا بهم فهربوا منهم فلجأوا إلى فد يعني إلى مكان مرتفع. أصبح الجماعة دول فوق 10، السرية دي 10 دول فوق المكان المرتفع ده، والمية محاصرين للمكان. فقال هؤلاء المشركون لسرية النبي صلى الله عليه وسلم: لكم لنا، لكم منا العهد والميثاق على أن تنزلوا ولا نؤذي رجلا منكم. لكم عين عهد وميثاق بس انزلوا وما فيش واحد فيكم يحصلوا حاجة. فقال عاصم: أما أنا فوالله لا أنزل في ذمة كافر أبدا. اسمع الكلام عشان تعرف حقيقة الكافر وحقيقة المسلم. قال إيه؟ قال: أما أنا فوالله لا أنزل في ذمة كافر أبدا أبدا. ثم قال: اللهم أخبر عنا نبيك. أنا بقول الكلام ده عشان تعرفوا أن الرسول كان عايش صلى الله عليه وسلم، وهذا وقع للمسلمين وحصل. اللهم أخبر عنا نبيك. فقاتلوهم، فقتلوا عاصما في 7 نفر، يبقى فاضل كام؟ 3 قتلوا في سبيل الله شهداء. ثم نزل الثلاثة وقالوا: انزلوا ولكم علينا العهد والميثاق، تعالوا بس انزلوا. فنزل زيد وخبيب ورجل ثالث. فما أن نزلوا حتى حلوا أوتار خصيهم وربطوهم ووثقوهم واستمكنوا منهم. الرجل الثالث ليه؟ قال: هذا أول الغدر. أهو ده بقى أول إيه؟ الغدر. أنتم ملكوش عهد ولا ذمة، إحنا لسه نازلين أهو، هذا أول الغدر، لا أصحابكم أبدا. فعالجوه، يعني تعالى، حاولوا بالضرب، حاولوا بالتهديد بالإرهاب، فأبى فقتلوه. ثم باعوهما بمكة، الاثنين اللي فاضلين اتباعوا في مكة. فوقع خبيب عند بني عبد الحارث، وكان قد قتل رجلا منهم يوم بدر، اللي هو الحارث قتله. فمكث عندهم مدة حتى أجمعوا قتله، خلاص هنقتله بقى، جه معاد الأكل ومعاد حفلة الإعدام. وهو عندهم أسير مقيد بالحديد. الكلام ده أيام النبي صلى الله عليه وسلم، أيام النبي صلى الله عليه وسلم. حصل ده للصحابة، حصل ده للصحابة. مقيد بالحديد وأسير عند هؤلاء، عند بني عبد الحارث. فلما أجمعوا على قتله، طلب موسى من إحدى بناته ليستحد به، آلة للحلاءة عشان يستحد به، فدفعته إليه، اديت له الموس أي الآلة اللي هيحلق بها. ثم غفلت فدرج صبي لها ابنها، صغير كده، عيل صغير، غلام صغير، طفل، فدرج هذا الغلام. قالت: فلم أنتبه إلا أن رأيته على فخذه. درج الأسير وهم كفار والولد الصغنطوط كده قاعد على فخذه. قالت: فلما رأيته فزعت، ابنها وده مشرك وده عندهم كافر، وبعدين ده هيتقتل، يبقى لازم يقتل ابني، يبقى لازم يعمل أي حاجة ده بعد نفسه. لكن أخلاق الإسلام وضبط النفس كما يقال في دين الله، حتى لا ننقض عهدا حتى مع الكفار. فقالت: ففزعت. قالت: فنظر إلي فقال: تخشين أن أقتله؟ أنت خايفة أن أقتله؟ قال: ما كنت لأفعل ذلك أبدا، ما عملش كده أبدا. قالت: فما رأيت أسيرا قط خيرا منه، ولقد رأيته يأكل من قطف عنب، وما بمكة ثمرة، بيأكل عنب ومكة بالكامل لا توجد فيها ثمرة، لا توجد فيها ثمرة، وما بمكة ثمر، ما هو إلا رزق رزقه الله. جاي من إبن رفع، وإنه لموثق بالحديد. فلما استحكموا على قتله وأخرجوه من الحرم، خلاص راح بيت قتل لحظة الإعدام، قال: دعوني أصلي ركعتين. الكلام ده أيام النبي صلى الله عليه وسلم، أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فقام يصلي ركعتين، فلما فرغ من الركعتين قال: لو ترون بي جزع لزدت. لو أنتوا بس هتشكوا أن أنا خايف وقلقان أنا كنت زودت، كنت طولت في ركعتين. ثم قال: اللهم أحصهم عددا. ثم قال: وما أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ على أوصال شلو ممزع، وذلك في ذات الإله وإن يشأ على أوصال شلو ممزع. فأنشد هذه الأبيات ثم قتل شهيدا في سبيل الرحمن. الشاهد من ذلك أن هذا البلاء وقع في عهد الصحابة، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونشد هذا الصحابي وهو أول من سن الركعتين عند القتل. أقول إخوتي في الله إننا مطالبون أن نحقق الدين على أنفسنا، وأن نؤدي ما نملكه، ولا نبالي حين نقتل في سبيل الله. أخ الإسلام في كل مكان، اصعد الربوة واهتف بالآذان وارفع المصحف دستورا للزمان واملأ الآفاق، إن مسلمين. أختم كلمتي ببيان أن هذا هو المنهج: أولا العزة بالدين، ثانيا كلنا سنسأل عن نصرة المسلمين، ثالثا علينا أن نعلم أن اليهود لن يتغيروا كما بينت، رابعا وأخيرا علينا أن نعلم أن ترك الجهاد ذل، وأن عزنا خوض الجلاد، ذلنا ترك الجهاد. وندعو بما دعا به هذا الصحابي الجليل خبيب: اللهم أحصهم عددا، اللهم أحصهم عددا، اللهم أحصهم عددا، ولا تبق منهم أحدا. اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في العراق، اللهم انصر المسلمين في أفغانستان، اللهم انصر المسلمين في السودان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم ضمد جرحاهم، اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر، وكن لهم معينا يوم قل المعين. اللهم أمدهم بمدد من عندك يا كريم، اللهم نصرك نصرك بالمستضعفين. أيغلب الموحدون وأنت ناصرهم؟ أيغلب الموحدون وأنت ناصرهم؟ أيغلب الموحدون وأنت ناصرهم؟ يا الله، يا من بيده الأمر كله، انصر عبادك المستضعفين. آمين آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، هذا ما أعلم، والله أعلم بالصواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.